محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، غريب يا مظلوم كربلاء. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم والمنكرين لفضلكم، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سعادتي، فنفوز فوزا عظيما. قد قلت للبرق الذي شق الدجى، فكأن زنجيا هناك يجدع، يا برق إن جئت الغري فقل له أتراك تعلم من بأرضك مودع. فيك ابن عمران الكليم وبعده عيسى يقفيه، وأحمد يتبعه، بل فيك نور الله جل جلاله، لذوي البصائر يستشف فيلمع، فيك الإمام المرتضى، فيك الوصي المجتبى، فيك البطين الأنجع، يا قانع الباب الذي عن هزه عجزت أكف أربعون، وأربع أقول فيك سميدع، كلا ولا حاشا لمثلك أن يقال سميدع، بل أنت في يوم القيامة حاكم في العالمين وشافع ومشفع، يا من له رد الذكاء ولم يفز بنظيرها من قبل إلا يوشع. الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه لغاية في نفسه، لحكمة هو يعلمها دون غيره، أن يختار الكوفة حرما له، عندما يقول مكة حرم الله والمدينة حرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم والكوفة حرمي، لأنه كما تعلمون بويع بالخلافة صلوات الله وسلامه عليه في مدينة الرسول يثرب، وكانت بيعة الإمام علي سلام الله عليه تختلف عن بيعة بقية الصحابة، يعني كما تعلمون أن الأولى كان الرجل الثاني قال ابسط يدك لأبايعك، بسط يده وبويع من خلاله، ثم أن الأول لما أوشك أن يدعى فيجيب إلى 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 ضيافة الله تبارك وتعالى، أوصى من بعده لعمر ابن الخطاب، عمر ابن الخطاب وضعها في شورى، يقول الإمام علي بن أبي طالب زعم أني منهم فيا لله وللشورى، متى اعترض بي الريب من الأول، وبعدين يستمر حتى صرت أقرن بهذه النظائر. لكن بيعة علي بن أبي طالب كانت تختلف، يقول إن ثال علي الناس كعرف الضب حتى وطئ الحسنان وشق إطفائي من شدة الزحام، ف فنهض بالأمر وبدأت البيعة، وأول من بايع ووضع يده بيد الإمام وهو على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طلحة، وكانت طلحة كانت يده شلاء. ولذلك واحد يقول أنا لما شفت بدأت البيعة بيد شلاء عرفت أن هذه البيعة لا تدوم. وسبحان الله أول من نكث تلك البيعة هو طلحة. والزبير بعد ما تمت البيعة للإمام سلام الله عليه ووزع علي بن أبي طالب الولايات، بالتأكيد أكو هناك ناس نفعية ووصولية وانتهازية كان هدفهم أن يحصلون على إمرة، وعلي بن أبي طالب سلام الله عليه يقول لا أطلب النصر بالجور. يعني ممكن أنا يعني فرد يوم من الأيام المؤرخين يروون يقولون أن وصلت رسالة من أهل الكوفة يشكون سعد بن أبي وقاص عندما كان والي على الكوفة، فالخليفة الثاني وصلت الرسالة الشكوى، قال ما معناه يعني أني ماذا أصنع مع الكوفة؟ إن وليت عليهم التقي ضعفوه. أكو مفهوم عند الناس إذا المسؤول عنده دين وعنده أخلاق يسموه ما عنده شخصية، لما طبعا الناس يحتاجون البيد عصر البيد صوند عنده عنف عنده قوة يسموه عنده شخصية وهذا خوش مسؤول وهذا ممتاز. أكو يتش ناس يعني متأقلم على قوة، فيقول أنا تحيرت مع أهل الكوفة، إن وليت عليهم التقي ضعفوه وإن وليت عليهم القوي فجروه. قالوا هذا فاجر مخوش هذا مش أسوي لهم. فكان يما واحد من الصحابة التفت له قال له يا أمير أن الإنسان إذا كان قوي القوي لك قوته، لمن ترجع للدولة يعني هيبة الدولة تصير قوية وعليه فجورة الله يحاسبه بذنبه. فالتفت إليه قال أخرج إليهم أنت القوي الفاجر. هذا قول الخليفة الأول مو الثاني مو إحنا يعني. يقول للمغيرة بن شعبة اطلع أنت القوي الفاجر وطلع إلى الكوفة. فشاهد الحديث يعني الإمام صلوات الله وسلامه عليه لما بويع الإمام ما يطلب النصر بالجور، ما يولي لواحد فاجر لأنك قوي حتى أنا أستجلب منك قوة الدولة. فعلي بن أبي طالب وزع كما يرى، وهو هاي مشكلة الشورى اللي قال أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين. قال الإمام لا أنا لا ألتزم بسيرة الشيخين وإنما على القرآن والسنة واجتهاد رأيي، أنا أعلم الناس بالقرآن والسنة، أنا أعلم الناس بعموم القرآن وخصوصه، ما روح أتقيد بسنة قد تكون السنة خطأ أو السيرة الفلانية سيرة فلان وفلان. فالإمام لما بويع بهذا الموقف اشتغلت النفوس الشريرة، طلحة والزبير تحركا. أم المؤمنين عائشة مع الأسف يعني كان موقفها سلبي من الخليفة الثالث، كانت تقول كفر نعفلا فاقتلوه. ولما رجعت من مكة بالطريق ما بين مكة والمدينة استقبلها وافد، قالت ما الخبر؟ قالوا لها قتل الخليفة الثالث. قالت الحمد لله الذي أراح العباد والبلاد من وليتم؟ قالوا علي بن أبي طالب. قالت ردوني إلى مكة، يا ليت هذه أطبقت على هذه. وكان الترتيب يظهر لطلحة لأن طلحة بن عمها اللي أوعد بأنه سيتزوج منها في يوم من الأيام، مهم فالكلام هو التاريخ معروف عند كل الناس الخاص والعام، بس أكو ناس تغطي تسد الستار على فنكثوا البيع لأمير المؤمنين ودخل عليه طلحة والزبير قال نريد إلى العمرة. قال والله ما العمرة تريدان وإنما تريدان الغدرة، لكن أنا ترى مو من النمط اللي يحبسكم أو يخليكم بإقامة جبرية، والله لا تزيدني كثرة الناس حولي عزة ولا تفرقهم عني وحشة. والتحق بمكة والتمت عليهم فلول الشام وتحركوا بهذا التحرك إلى البصرة، التحرك المشبوه إلى الآن موضع نزاع ما مفروغ منه، منهم من يبرر لهم المواقف وماكو أي مبرر شنو، وخرج على إمام زمانه، ومن خرج على إمام زمانه فهو مرتد شأن شأن بقية الخلفاء الذين سبقوه، كما يعامل المرتد أيام الأول والثاني والثالث يفترض أن يعامل من شهر السيف بوجه علي بن أبي طالب سلام الله عليه. فالمهم على كل حال وصلوا صارت المعركة في معركة الجمل، اضطر الإمام علي بن أبي طالب أن يقصد البصرة. هناك قصد البصرة كما تعلمون، استرسال التاريخ إحنا مميل هذا وهو بمتناول أفكاركم، بس كمدخل لهذا ليش اتخذ الكوفة عاصمة. وصل إلى البصرة سلام الله عليه وبدأت المساجلة ما بينهم، أول مرة مساجلة كلامية اللي على أثرها انسحب الزبير من المعركة عندما ذكره الإمام علي بن أبي طالب بمواقف معينة وانسحب وقتل الرجل، قتل بوادي السباع بن جرموز وحظوا إجل الإمام يبشره بقتله طلحة أيضا هم قتل، وقتل مروان ابن الحكم، وحتى من مر علي الإمام سلام الله عليه قالهم اجلسوه قعدوه، مو أكو نمط من الناس عبالهم الميت ما يسمع يعني. ولذلك منصيح لا إله إلا الله قال لك لا تشرك، اقرأ الفاتحة لا تشرك، توقف على قبره لا تشرك، هاي ترى دواب يعني ما يعرف الموضوع شنو. النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع المشركين بقتلى بدر، مر على عتبة وشيبة والوليد قال قد رأيت ما وعدني ربي حقا، فهل رأيتم وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ التفت لعمر ابن الخطاب قال أتكلم أموات يا رسول الله؟ قال ما أنت بأسمع منهم، أنت مو أسمع من عندهم، هم يسمعوني كما أنت تسمعني. فشاهد قعد اللي طلحة قال لا أعزز علي أبا عبد الرحمن، شوف النبل شوف النفس الكبيرة، قال له والله ما حبيت لك يعني هذا المصرع، ما حبيت لك هالعاقبة والنتيجة، وأنت إلك مواقف وإلك شيء، لكن شاهد الحال حصل اللي حصل، وسقط من 10 إلى 13 ألف قتيل بمعركة الجمل، كلهم ممن يصلي إلى القبلة نتيجة الدوامة اللي صارت ما بين الناس، ويتحمل مسؤوليتها اللي يتحملوها حقيقة تاريخيا وأمام الله الثلاث، طلحة والزبير وعائشة، هم اللي عبأوا الناس وجابوهم من البصرة. والإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه التفت لجيشه قبل أن تبدأ المعركة يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر أنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. بعد ما كمل الآية قال لأصحابه والذي فلق الحب وبرأ النسمة واصطفى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، للنبوة ما قوتل أهل هذه الآية إلا اليوم. يعني كأنما علي بن أبي طالب يقول أن أئمة الكفر الذين نكثوا من بعد الأيمان والمواثيق هم هؤلاء اللي أمامكم اللي تقاتلوهم، وبدأت المعركة إلى أن انتهت بالنتيجة اللي تعرفوها. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه بعد انتهاء المعركة قرر أن يستقر بالكوفة. هسه ليش يستقر بالكوفة؟ أكيد قلت لك هذا اللي غاية في نفسه، الله تبارك وتعالى كأنه أراد أن يكون حرم الإمام بهذا المكان. بس كثير من الناس يتكلم عن تاريخ الكوفة، الكوفة بلاد غدر، بلاد خديعة، بلاد ما أعرف شلون إيش يسموها، يعني من هالقبيل اللي يشتموها الكوفي لا يوفي. إذا تقرأ التاريخ بإنصاف تدرك أن كل هذه الثغرات وهذه النعوت إجت من خصوم المذهب، من أعداء المذهب على أهل الكوفة. ليش؟ لأن الكوفة هي أصلا ترى العراق، يعني ترى العراق ما كان بها التوزيع الجغرافي، المناطق اللي كانت معلومة ذاك اليوم الكوفة، حتى بغداد ما كانت بناها العباسيين تترون، يعني المنصور العباسي اللي بنى بغداد، فذاك اليوم كان العراق الكوفة والبصرة. أكو مناطق قصبات صغيرة بهيت، أكو مناطق قصبات صغيرة بتكريت، الأنبار موجودة، وإلا كمدن أساسية وعواصم ومراكز هي البصرة والكوفة، كانت مركز الإشعاع الفكري للتشيع. بس أشوف يعني ناخذ نقرأ ما بين السطور، أكو بعض روايات. يوم من الأيام الإمام الباقر سلام الله عليه كان يطوف بالبيت الحرام بالكعبة الشريفة، أدنوا شوية بلا زحمة، اللهم عجل فرج وليك القائم، قيام شوية وتقدم الأمام، كان الإمام الباقر سلام الله عليه يطوف بالكعبة الشريفة وهشام ابن عبد الملك موجود. هذولا طبعا يحز بنفس بعض الطواغيت إذا يشوفون فد إنسان محترم لدينه أو لخلقه أو لأصالته لمركزه، ما يحبون أن إنسان ينافسهم بهالموقف. فالتفت هشام يقلل من شأن الإمام، قال من هذا؟ يعني شبيه الناس مخبوصة، قالوا له هذا محمد الباقر. قال هذا المفتون به أهل العراق؟ المفتون به إذن من اللي مخبوصين عليه؟ أهل العراق اللي يحبوه، أهل العراق اللي يوالوه. خلص هاي فترة أموية، حقبة أموية انتهت، حتى وصل الحال بهشام ابن عبد الملك، دخل عليه زيد الشهيد سلام الله عليه، شهيد الإباء والثورة، لما صار ما بينهم كلام وبعدين طلع زيد. فالتفت هشام لأصحابه قال لهم ثبتوا لي علي الكلمة اللي يقولها من يطلع من المجلس، لأن أنت تدرون العرب لما يطلع من مجلس منفعل يظل يدردن منها لبيته، صعد بالسيارة هو يسولف وحده، مو حد إلى الآن يعني، إحنا يحكي كأنما واحد قباله جاي طالبه. فقال لهم هذا من يطلع لازم يحكي، فاسمعوا لي شو يقول. رجعوا له قالوا له هذا يقول والله ما كره قوم حد السيوف إلا ذلوا. فعلا هو الإنسان ترى مات ما شعر بخوف وحب حياته واية، هي هنا المذلة تبدأ من حب الحياة. قالهم امنعوه، تابعوه، طلعوا وراء مفارز ومسالح، امنعوه من الدخول إلى العراق. عندما يصل إلى العراق سيجد شيعة، سيجد مناصرين، سيجد أتباع. وانتهت الحقبة الأموية بهذا التصور، بحيث كان الوالي اللي يصير على الكوفة مو والي طبيعي. يعني احنا بالتجربة كنا ايام النظام، يعني هو القوم ابناء القوم، يعني نفس التعامل الا الاسماء المسميات اختلفت. كنا ايام زمان اذا كل محافظة بها مدير امن، مدراء الامن يجي ضابط طبيعي مقدم رائد عقيد شي يصير مدير امن فلان محافظة. لكن مدير امن النجف لازم برتبة لواء، ولازم مشتغل بالسلك الدبلوماسي، ولازم خلص لفد 20 سنة بفرنسا وبألمانيا وداخل دورات على التعذيب بالرصد والقمع. اللي يجي يعني بدرجة مدير عام، اللي يجي مدير أمن النجف. ليش؟ لأنه النجف حوزة ومرجعية وكذا، مو سهل يتعامل وياها كأي ضابط بسيط عادي يتعامل مع تلك المحافظة. فكان مو كل والي يجي للكوفة يتولى الكوفة، وإنما لازم يتولى الكوفة مثلا زياد. زياد تعرف شنو؟ زياد مولود من فراش غير شرعي، وانت تعرف المولود من فراش غير شرعي ليش ينسبوا المولود من فراش غير شرعي؟ ايام حتى هي فعلا يعني احنا ما نريد ننتقص من احد، لكن هو التاريخ الشكل. كانوا ايام النظام الطاغيه يعتمدون على قتل الناس وذبح الناس ومتابعه العالم ببعض الذول اللقطاء اللي يلقوهم بالشوارع او بالمزابل اجلك الله، ويربوهم في مدارس معينه وبعدين يدخلوهم يسوون لهم دورات يسموهم فدائيين ويكلفوهم بتصفيه الناس. اما ابن فراش الغطا ما يسوي شيء، ما يعبر على سياج بيت ويشيل فراش مال المراه او يفتح كالتور او يقلب ملابس للنساء او شيء، لكن هذا يسويه لانه ما منتمي الى شيء. فزياد كان من هذا القبيل اولا، ثم انه كان من معسكر الامام علي سلام الله عليه، وحرام البيت كما تعلم يندل الثغرات ونقاط الضعف الموجوده، فسمل العيون وبقر البطون ودفن احياء وهجر وقتل وشيء، ومن حجر ابن عدي الكندي وامثاله. ولذلك مسلم ابن عقيل يرسم على الفكره، يقول له إن أباك يزيد، إن أباك زياد قتل خيارهم واستبقى شرارهم فجئناهم نأمرهم بالماء. قتل خيارهم يعني كان هدف تصفية الأخيار. فصار البلاء على الكوفة من هذا، انصب البلاء بحيث يوم من الأيام واحد من أهل الكوفة كتب للحاكم الأموي قال له هذه السنة السماء أجدبت، مطر ماكو، ربيع ماكو، مثل ما تشوف شون هسه الجفاف اللي عند الأمة والبادية ميتة. فقال بلك تخففون الضرائب. قال هبلتك الهبول، كتب له هشام، هبلتك الهبول، احلب الدر، فإن انقطع فاحلب الدم. احنا ما رايدين فلوس، بس يريد نركعهم بحيث يقعد على الرصيف يدور له سندويشة يأكلها حتى يفرغ منها العقيدة، نفرغ منها العقيدة اللي يحملها. اجت دولة بني العباس، نعم جابوا الرايات السود وصاحوا يا لثارات الحسين وقتلوا بني أمية استأصلوهم، بس يظهر المسألة مصلحة نفعية انتهازية، يعني اخذوها كمدخل لتصفية بني أمية بشعار يا لثارات الحسين. نعم هم صار عاصمتهم الكوفة، وفيما بعد بنوا بغداد كبديل عن الكوفة، وإذا بالكوفة تمر بلاء. أرسم لك فرد صورة واحدة، الإمام الصادق أيضا بالحج سلام الله عليه، وشاف المنصور العباسي، مدرسة العباسية تختلف، شاف المنصور العباسي قال من هذا؟ قالوا له هذا جعفر بن محمد الصادق. قال هذا الذي اتخذه أهل العراق ربه؟ شوف يعني من هم؟ ما قال أهل اليمن ولا قال أهل الحجاز ولا قال بلاد فارس، اتخذه أهل العراق ربه. وانتهت المدرسة العباسية واجت المدرسة العصرية. الآن المدرسة العصرية الله سبحانه وتعالى رتب في الترتيب معين، ولولا دفع الله الناس، احنا قلنا في دعاية في اليوم يمكن تعرضنا له، بعضهم ببعض لفسدت الأرض. بلغ طغيان طاغية العراق الحالي إلى أن وصل إلى حد بعد ما يطاق، يعني بعد يومين ثلاث يقول أنا ربكم الأعلى، استهتر بالقيم والمقدسات. الله سلط عليه الأشرار، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، يعني ما نقول خوش وادم، لكن يقول الله سلطهم ظالم على ظالم ودق الحديد والله شاله من هذه. لكن أنتوا جيتوا تحررون العراق من طاغية، واحدة من جرائم اللي جيتوا بها هي جرائم إنسانية، دفن مقابر جماعية. اللي اندفنت بالمقابر الجماعية هم الجنوب والوسط، صحيح ولا؟ بينما لما اجوا يحررون هذا البلد 800 طن من اليورانيوم على هالمناطق اللي هي الجنوبية والوسط. إذا ترجعون إلى تاريخ الاحتلال العراقي اليوم ما تلقون القصف صار تشدد على الأنبار أو على صلاح الدين أو على سامرة أو على تكريت أو على مناطق اللي كان يعيش بها النظام ويعشعش بها هو وأزلامه، وإنما على الناس الفقرة البسطاء راحت من 100 طن إلى الآن تعاني من السرطان والأورام الخبيثة. ليش؟ ليش متى جاي تخلصهم؟ ليش جاي تخصف بيهم ويوم يتلوث الماء؟ وتشايف كل شهر رمضان يصير كوليرا بالعراق. شنو الكوليرا هاي؟ يعني تخضر بالعراق؟ لو أكو من يدبها بخزانات الماء؟ ليش تموت الناس؟ لأنه يظهر المسألة أبعد مما نتصور، مو من أجل لا صدام ولا نفط ولا غيره، وإنما أكو مبدأ، أكو مصدر إشعاع فكري، أكو فكر لآل البيت، أكو إمام الثاني عشر موجود، أكو سنين يسموها سنين الظهور وسنيات الظهور، وأكو استحضار معين. ولذلك تشوف الاستحضارات الغربية كلها هسه قد أنا وإنت ما ندري، يعني نقول هم خرافة. من يطلع بالغرب الإعلام يقول خرافة، لكن هو داخل الكواليس ما يقول خرافة، وإنما يسوي حتى أفلام عليها. وانتو شايفين هذا مال من مذكرات هذا اللي سنة 600 وإلى يومنا هذا، يعني حتى أفلام أعدى وأخير الفيلم شايفي يمكن آخر الفيلم أنه يضربوا بصواريخ، يضربهم بصواريخ إلى عواصمهم يقاطعوها بالباتريوت، بعدين قاعد في خيمة يلبس الزي العربي طلع من جيبه حاسوب يدق على الحاسوب على بعض الأزرار تجي صواريخ من خارج الكرة الأرضية فتدمر العواصم الغربية. مو هذا الموجود الفيلم الآن اللي يتداول بين منين هذا إجا؟ هذا ما نشأ من فراغ، نشأ عن فكر استحوار، يبحثون عن هذا العلو الذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. فمركز الإشعاع الفكري يدري بالنسبة للتشيع هو العراق، وإحنا سنكون منصفين. يعني شفتوا أيام الطغيان هذا الأحزمة الناسفة والسيارات المفخخة والهذي، كانت زيارة 40 مليونين، لما صارت أحزمة ناسفة وسيارات مفخخة صار 12 مليون، صار حتى اللي طالع بعمره يروح يجيب عياله. يسألوا ليه جبت عيالك؟ قال والله عيالي ما كان بالنية يجون، بس ما صار انفجار رح تجيب عيالي حتى سد النقص من دول الماتوب. شنو يعني؟ شنو القابلية؟ شنو العطاء؟ والله ولو تعيشون بنصهم تستغربون، الله يشهد ورسوله ما عندهم مصرف كروي يروحون بيها، رايح مطبعني يروح مشي للحسين ويرجع بلوري مجاني، لوري من هاي سيارات وزارة التجارة أو وزارة الدفاع اللي تهيئها الدولة، يرجع بيها مشلب باللوري ما عنده كروي يرجع، أو يستلف لو يسوي سلف لو شيء ويسوي زاد وطعام للزوار. وتلقيها ما ماسك التشيع موت يعني بشكل مو طبيعي، وجزاهم الله ألف خير. يعني الناس والله مقدمين فرد شيء إحنا ما نقدمه، احنا مسير الجو حار لو رطوبة ما نجد تعزي، بينما هذاك بالحر والرطوبة ولاده هو يطبخ قيمة ويقدم الطعام ولها. فشاهد الحديث، اذا مركز الاشعاع الفكري هنا. ولذلك الامام علي بن ابي طالب سلام الله عليه اختار ان يكون حرم في هذا المكان بالكوفة. لكن ليش الامام البارحة نسمع يقول لبني حسن اعف قبري، كأنما إذا ردت تدفني لا تخلي معلم على قبري. أكو بيها فرد إشارة لطيفة. ومسلم ابن عقيل سلام الله عليه ترى نوه عن هذا. مسلم ابن عقيل لما أوصى بوصايا ثلاث تذكروها بمحرم، واحدة منهن استوهب جثتي وادفنها. فرد يوم من الأيام عبد الله ابن الزبير لما احتلوا الكعبة الأمويين وهدموها على رأس عبد الله ابن الزبير، ورجع الأمة، رجع مرتبك أمة أسماء بنت أبي بكر يسموها ذات النطاقين أخت أم المؤمنين عائشة، امرأة معروفة عنها قوة وصلابة وشي، قالت ليش بيك شو وضعك مو طبيعي؟ قالها والله أنا يعني شلون واحد مصفر لونه؟ قالها أنا لا مو خايف من الموت، وإنما أخشى أن يمثل بجسدي، دول يمثلون بجثتي. قالت الشاة إذا ذبحت لا يهمها السلخ. وفعلا المسلم لما يوصف الشاة إذا ذبحت لا يهمها السلخ، وبعدين إذا مثلوا بالجثة ما أعتقد أكو عار على الجثة. الآن لو دولة تعدم لها واحد وتبدأ تمثل به تسحب به بالشارع، العار على الدولة لو على الجثة، العار على الجلاد اللي يمثلها بجثة. لكن أمير المؤمنين سلام الله عليه بهذه الوصية أراد أن يلفت النظر، ترى خصومي وأعدائي اللي عادوني وقابلوني بالساحة ترى ما عندهم قابلية أن يقابلوني المعركة، مو أبطال ميدان، دولة مو أبطال ميدان، دولة بالميدان. وتسامعين بها هذا اللي يقول مو هذا قصيدة أبو فراس الحمداني أراك عصيا دمع شيمتك الصبر، مو يقول في بيت من أبياتها ولا خير في دفع الرداء بمذلة كما ردها يوما بسوءته عمرو. والله عيب يعني التنازل بالساحة وتفاجأت بعلي بن أبي طالب واجهة وهذا الرجل الرجال كتب القتل والقتال على الرجال، ليش تحول رأسا من الفرس وتطلع عورتك وتفضح روحك قدام الناس حتى تخلص من الحرب والموت وتعرف علي بن أبي طالب الله رحمة توفى سيد جابر غائي من خطباء المنبر يقول يعرف علي بن أبي طالب يجي قملة ما يقصاها مع بلهجة العراقيين اكو حشرة كان يسموها قملة. وفعلا هذولا ما عندهم مواجهة لعلي بن أبي طالب ومعاوية ابن أبي سفيان نفس المضمون وكان الفرار في الحرب عار إلا من سيف علي بن أبي طالب لأن علي بن أبي طالب ما نزل إلى فارس إلا وقتله وما ضرب رجل وثنى له بضربة كل ضربات علي وتر كانت هي الضربة الواحدة قاتلة. ولهذا تشوف التحاول أن يدخلون ويا في معركة أو يقتلوا بالشارع أو حادث اغتيال ما حصلوا على علي بن أبي طالب تقول له هذه هند تقول له أعطيك ما تريد لك الرضا حتى ترضى واقتل واحد من ثلاث. قال هالثلاث أنا أصنفهم أولا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الكتيبة الخضراء والكتيبة الخضراء ما أقدر أنا أتجاوزها وأخترقها وحمزة وعلي بن أبي طالب يقولها أمنع من عقاب الجو بلا أسود إذا طبل المعركة يقاتل على أربع جهات ما يقدر واحد يوصله غيلة ويقتله من الخلف لكنه الحمزة ممكن يعلم بريجة نعام ويندفع بالساحة وأقدر وفعلا نفذ الجريمة على حمزة غيلة فحاولوا ولذلك اختاروا أن يكون قتل الإمام بالمحراب لأن علي بن أبي طالب إذا وقف في المحراب وهذا ترى مو فد شيء أكو ناس تسأل وتقولوا ليش وشلون أكو واحد يقولون عنه من مراجع الأمة في يوم من الأيام كان إذا كبر تكبيرة الإحرام يسوي بلفظ الجلالة بالذات المقدسة يسوي مد الله يفرد مد مو طبيعي يسألوا بعض طلابه قالوا له هذا المد يعني من أصول التكبيرة حتى نتعلم قال لهم لا ما لكم شغلة بي بس أنا لما أبدأ بالتكبيرة بعد ما أعرف ما أدري أنا أطلع في جو آخر بعد أشعر نفسي بين يدي الله ما أدري أنه شنو أنا وين واقف بمسجد بالصحن بالبيت بالعادي أكون نمط من الناس بهالشكل حتى هذا السيد أبو جعفر محمد باقر الصدر قدس سره أنا أتذكرت أنا رجال من يصلي المغرب بعدين يتأخر للعشاء أو شيء شوية فيسأل على هذا الأسباب يقول الحضور يعني ما متوفر يعني يكون يوقف حضور مو شربت مو أكو صلاة يقرأ الفاتحة يقرأ من البسملة إلى ولا الضالين ما يعرف هو مر بغير المغضوب عليهم لو ما جابها قلبه شارد بشكل وهو بس لقلقة لسان. فعلي ابن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه معروف هو البكاء في المحراب ليلا إذا وقف في المحراب انتهى صف قدميه بين يدي الله تبارك وتعالى وتمثل لي أنه يقف أمام بالحساب مو بالدنيا ويصلي في مسجد فشافه وأرتب فكرة هاي. فالإمام من يقول له غيب قبري يقول له هذولا مو أبطال مثله هذولا ترى أبطال ميدان أبطال مثله هذولا بالميدان ما يواجهوني بس إيش راح يسوون راح يروحون القبري ينبشوه وممكن يمثل بالجثة وحقك ليش اندفن بالليل سلام الله عليه اندفن بالليل لهذا السبب لأنه عندهم قابلية. وخلي أضرب لك مثل أبرز شخصية وما من جيش قاتل المسلمين إلا بتمويل من أبي سفيان هسه هذا يردون يقولون صحابي خوش آدمي يرحون يقرون التاريخ ما من إلا ما آمن إلا بعد الفتح هم مرغم أنت تعرف حتى القرآن يقول ترى دولة مو مثل دولة كل واحد إلى مقاييسه وإجى للعباس بن عبد المطلب وجاب العباس بحكم علاقة الجاهلية وقال قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما أنا لك أن تشهد أن لا إله إلا الله قال علمت أن لو كان فيهما آلهة غير الله لدفعت عن قريش ما قالها يصيحون كلبين بأبو طالب أنا على دين الأشياخ هذا على دين من؟ على دين عتبة على دين شيبة مو عقد علمت أنه هذه واحدة والثانية أمان لك أن تشهد أني رسول الله قال أما هذه ففي النفس منها شيء فلكزه العباس قال ويحك يا أبا سفيان احقن دمك راح تموت هذا موقف أبو سفيان. لكن لما دخل صارت معركة أحد أو صارت الدائرة على المسلمين دخلت هند قبل أبو سفيان مرة دخلت مثلت بحمزة جدعت أنفه قصت مذاكيره قصت أذنيه جعلتها قلاطة وبعدين قالت لحم وحشي أريد كبده ولاكتها فحولها الله حجرا بفمها وإلى الآن ابن آكلة الأكبات. بعد ما انتهت المعركة اجى ابو سفيان يفتر بالساحة واذا بحمزة اخذ الرمح وضعه بفم حمزة قال قم يا أبا عمارة إن الأمر الذي أقسم بالله لو كان حمزة نائم لما استطاع أبو سفيان أن يوقظه هيبة له. والله لو حمزة نائم تتذكر أكو واحد من كبار المسلمين شلون أسلم؟ من كبار المسلمين كان معروف بالغلظة، معروف بالوحشية مع المسلمين، يؤذيهم يعذبهم يضربهم. كانت أخته دخلت الإسلام، راح البيت أخته، البيت زوج أخته، ضربهم حتى أدمى أخته، وبعدين رجع وين متوجه للمسلمين ينتقم منهم. كان بالوقت السري، دعوة سرية كانت، اجى قال وينهم دول اللي أفسدوا الشباب والشي، أطرق الباب عليهم. عندهم فتحة، شلون الفتحة السرية الآن اللي يشوف منها الإنسان اللي يجي باوع، شافوا هذا فلان، فلان معروف بغلظة ووحشية ويأذيهم، دول كلهم مستضعفين، لكن من حسن الصدف كان حمزة ابن عبد المطلب معهم موجود. قالهم حمزة انطرح سيفة، المؤرخ يقول وضع سيفة واتجه باتجاه الباب، قال افتحوا له. قالوا له يا حمزة هذا فلان. قال افتحوا له. قالوا له سيفك عاد أخذه. قال افتحوا له، إن جاء بخير أجبناه، وإن جاء بشر قتلته بسيفه. لا أنزع سيفه من رقبته وذبحه. هذا فتح للباب، شاف بوجه حمزة ولاد القرية، كل من عرف خير عرف وضعه من هذا، فإجى بشي قال له ما تريد؟ قال له لا إله إلا الله. خلص حقا انت المطاعم. هذا موقف، هذا موقف الناس. فالمهم هذول أبطال مو أبطال ميدان. يجي أبو سفيان يضع الرمح بفم حمزة، يتج الحفيد بعد 50 سنة، بعد نصف قرن، يبدل الرمح بقضيب خيزران ينكث ثنايا أبي عبد الله الحسين. هذا زيد الشهيد سلام الله عليه 4 سنين علق بالكوفة حتى عشعشت الفاخته في جوفه. مسلم ابن عقيل يوم العيد، ترى يوم العيد مسلم بالمناسبة، يعني احنا لما نسوي مخلي الذكرى يوم 8 على حساب التزاحم مع زيارة الحسين يوم عرفة. الرواية تقول إن الله ينظر لزوار الحسين يوم عرفة قبل الحجيج ببيت الله الحرام. وإلا مسلم استشهد يوم 9، ويوم العيد كان يجر بالأسواق. تقول لي أكو واحد سجلها مثل ما إلى الآن يشتمون بالعراقيين ليش يعدمون طاغية العراق يوم العيد؟ مو هذا مسلم ابن عقيل من فقهاء آل البيت، مربوط بالحبال هو وهاني ابن عروة، يجر يوم عيد الأضحى بأسواق الكوفة بشوارع الكوفة. مثلوا بالجثة لو ما مثلوا. فالإمام علي لما يقول اعف قبري على هذا الأساس، يريد يقول ترى دولة فرد مسوخ وتوافه، ممكن أن يتبعوا للجثة يمثلون بيها، لأن ما عندهم قدرة يواجهوني بالساحة، فلا تخلون أثر لقبري. وفعلا بقى القبر معفو حتى يوم من الأيام. السبن تقرأ زيارة أمين الله للإمام علي صلوات الله وسلامه عليه، أي زيارة سادسة الإمام اللي نزورها عادة كل يوم أحد، زيارة أمين الله للإمام السجاد سلام الله عليه، لما تقرأها ترى كلها بمجرد دعاء، بمجرد السلام عليك يا أمين الله في أرضي وحجته على، بعدين اللهم إن قلوب المخبتين إليك واليها وسبل الراغبين إليك شارحة وأعلام القاصدين وأفئدة العارفين، تستمر كل دعاء. ليش دعاء؟ شو يقول مو زيارة يعني السلام عليك أمير المؤمنين يا زوج البتول يا ابن عم الرسول مواقف. يقول الإمام علي بن الحسين لما إجا وزاره، إن شاء الله ترحون وأسأل الله بحرمة علي بن أبي طالب وبهذه الليالي ليالي القدر أن يوفقكم لزيارته في الدنيا وأن ينيلكم شفاعته في الآخرة، أن يحشركم في زمرته يوم في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. ترحون إن شاء الله تشوفون مقام الإمام علي بن الحسين غرب الإمام علي موجود، المقام اللي زار به. يسئل واحد يقول له سيدي أنت أشو بزرت نمت شو نوم أنت بالبيت ما كنت تنام؟ واحدة من جوارية يسئلوها يقولوا لها صفيه قالت أطنب أم أختصر؟ قالوا لا بل اختصري. قالت والله ما وضعت له فراش بليل قط ولا قدمت له طعام بنهار قط. عن الإمام السجاد، إذا إحنا ما خلي لك فراش بالبيت إيش معنى تنام أنت؟ عادة يجي المراقد المقدسة يكثف شوية من الدعاء والزيارة وزيادة. التفت إليه الإمام قال أما علمت أن النوم عند قبر جدي عبادة؟ شكبر علي بن أبي طالب، النوم عند قبر جدي عبادة. فيزور بالزيارة بهالشكل بالدعاء اللهم قلوب. يقولوا له ليش؟ يقول أنا لما كنت أزور شرعت بالزيارة كان حاض خد على التراب، مو يتشرع، مو احنا قد ما يسع المجال. فلما اتاها نودي يا موسى اني انا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. سليمان القانوني مو بعيد أيام الاحتلال العثماني للعراق، سليمان القانوني إجا وصل إلى أرض النجف ويا واحد من وزراء شيعي، فترجل عندما وصل إلى أرض النجف، ترجل نزل من الجواد إجا يمشي. وهذا فد شيء مو غريب يعني من باب التوقير والاحترام. أنا شفت المختار ولدادة بالسبعينات كان رئيس موريتانيا، بالسبعينات إجا للعراق، لما إجا يزور النجف الله يشهد دخل لبس إحرام مال الحج، لبس أبيض ودخل، وبناظير بوتو هاي المرة الموجودة إجت في يوم من الأيام تزور، أنا ما شفت بس ضابط الشرطة المرافق إلها ينقل لي وبعد حي يرزق، وأنا على منبر ما لي مصلحة يعني أن ولا أرد أكبر من علي بن أبي طالب، هو علي يعني اللي سولفت ما سولفت، لكن واقع الحال هذا. يقول قالت لي قبل لا نصل إلى مرقد الإمام بكيلو أريد بالضبط تقول لي، أنا المرافق يقول بعد ألف كيلو ألف متر، قلت لها إحنا بعد كيلو نوصل للإمام. شوي أمرة الموكب، توقف الموكب، نزلت ترجلت نزعت حذائها جلكم الله، ذبتها بالسيارة ومشت حافية على مدى كيلو متر إلى أن طبت بحرم علي بن أبي طالب. شو هسه اجت الناس هاي من تالي اللي يجي خلاف يركب على الكتاف يجي وقعد قبالك وقال والله احنا هم مثلكم كنا نزور علي بس بعدين الله هدأنا ونسأل الله يهديكم. تعال ابو الحلق الفاهد روح شوف الفضائيات، لا تروح وشوف علي شلون للصبح ما رحت تبطلت وبطلت الناس وعزلت الحضرة. شو علي ابن ابي طالب تتشرف الناس بترابه. فالمهم سليمان القانوني يقول من اجي وهذا ترجل الوزير، التفت لسليمان قال له ليش ترجلت؟ قال له سيدي هذا خليفة يخاف يعني ما يقدر يقول له هذا كذا وأنا إمامي هذا وشيعي. قال له سيدي هذا خليفة واحتراما إلا لأنه من خلفاء النبي وخلفاء الرسول لهم مقام، أنا أنزل. كأنما مثل اللي اقتنع بالفكرة سليمان القانوني نزل، من نزل جوه دولا جاء الناصري قال له ليش تنزل؟ قال له هذه الفكرة هالشكل. قال له ومنه قال هذه الفكرة صحيح؟ أنت خليفة تحكم تركيا وتحكم العراق، والخليفة الحي أفضل من الخليفة الميت. هذا ما راح تحول إلى رميم. قال لهم أنا راح أحتكم للقرآن، والقرآن اللي يقوله هو اللي يمشي. فتح القرآن سليمان القانون، وإذا أول آية طالعة في أول صفحة، فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. اللهم محمد. بعدين مما اضطر إلى معاقبة هذا الرجل وخلع حتى نعليه، ما اكتفى بس أن يترجل من جواده. فيقولهم أنا لما كنت أزور الإمام حاط خدي على التراب، صوت الخيل تتعرفون الخيل من كانوا يستخدموها إذا أنت نايم وتجي سربة خيل يعرفوها أهل الاختصاص، إحنا بعد مو شغلتنا بس في ذاك اليوم يعرفون إذا نايم ببيت الشعر ويسمع فرد دق معينة لها صوت معين، الخيل تقيل بالأرض يبين. فالإمام وصل صوت من هذا فعلم أن هناك مفرزة أموية تفتر بالمنطقة، ولو اكتشفوا أن هذا مرقد علي بن أبي طالب يمثل بالجثة، فلذلك حولها إلى دعاء وهو معروف بالصحيفة السجادية والأدعية، وعلي بن أبي طالب علي بن الحسين هو هذا ديننا بالعبادة وإلى الآن مقامه موجود. فبقي القبر حتى يوم من الأيام أبو بكر يقولوا له، يقول أنا بالحيرة عندي الشهيد زيد سلام الله عليه، فقال لي زيد الشهيد قال لي الليلة جمعة خلي نزور قبر جدي علي بن أبي طالب. قلت له يا ريت سيدي أنا ما أنزل، أنت أخوة تتعهدوا تندلوا. فإجى يقول إجيت أنا ويا أمشي حتى ينقل حادثة، يقول أنا أشوف إيده فارغة ما بيها شيء، وإذا يناولنكم ثرات خمسة فد نوع من الفاكهة ما أدري أطعمهما أطيب أم رائحتهما. فبعد ما أكلت صار عندي نوع من الهاجس التساؤل منين جابهن، إحنا جينا طلعنا سوى، التفت لي صار يطيب خاطري قل لي أتدري أين نحن الآن؟ قلت لا سيدي. قال نحن الآن بروضة من رياض الجنة عند قبر علي سلام الله عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. وبقي القبر على هذا الأساس إلى أن انتهت الدولة الأموية وبدأت دولة بن العباس، صار السفاح وصار المنصور والمهدي والهادي، والخليفة الخامس هارون كان طالع هارون إلى الصيد بالكوفة، وهذا بإجماع المؤرخين أول مبنى يسير على قبر علي بن أبي طالب هو هذا الحادثة. طلع هارون إلى الصيد تراءت له ظبية أطلق لها الكلاب والصقور، لما أطلق علي الكلاب والصقور وصلت إلى مرتفع معين تراجعت عنها الكلاب. ليش؟ ما يعرف، مرتفع بسيط، مو ذاك المرتفع العالي. نزلت عن المرتفع، اندفعت إليها الكلاب. وصل الحال 4-5 مرات تلفت نظر الناس، بعث على رجل كبير السن من بني أسد، قال له أسألك، تعرف شيء عن آبائك متواتر عن هذه الربوة، عن هالمرتفع؟ أكو بيفرد شيء؟ شو كلاب مدربة، صقور مدربة، شنو ما توصل لضيبة بهذا المكان؟ قال له لي الأمان، قال لك الأمان، قال هذا قبر علي بن أبي طالب، بقبرك لدنا والقبور كثيرة لكن من يحمي الجوار قليل. يا شاكيا كرب الزمان وحزنه، يا غارقا في الهم أعيته الحجج، دع عنك أبوابا تريد سلوكها واقصد عليا سالكا باب الفرج. فمن هنا بدأ مزار على الإمام علي، بنى قبة متواضعة بسيطة وأصبح معلم معين لقبر علي صلوات الله وسلامه عليه أيام الحكم العباسي، واستمر في تطور إلى أن وصل إلى أيام نادر شاه، وبني بهذا الذهب اللي أول باب ذهب يصل، صارت الاحتفالية، وعبد المهدي مطر رحمة الله عليه شارك بتلك الاحتفالية، يقول له لعلع بباب علي أيها الذهب، واخطف بأبصار من سر ومن غضب، وقل لمن كان قد أقصاك عن يده عذرا إذا جئت منك اليوم أقترب، لعل باجرة تبدو لحيدرة كي ترتضيك لها الأبواب والعتب، لقد عهدناه والصفراء منكرة في عينه وسناها عنده لهب، ما قيمة الذهب الوهاج عند يد على السواء لديها التبر والترب، فاحذر دخول ضريح أن تطوف به إلا بإذن علي أيها الذهب. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أنحب ختاما للمأتم المبارك أن نروي هالأحداث اللي يروها أرباب المقاتل عن دفن الإمام صلوات الله وسلامه عليه. يروي محمد ابن الحنفية، قال محمد ابن الحنفية ثم أخذنا بجهاز الإمام ليلى. لاحظ ليل، كما قلنا أن يفترض أن يكون القبر معفو عن أعين النظار، حتى دفن الإمام من خواص الخواص كان مع الإمام الحسن والحسين ومحمد ابن الحنفية. ثم أخذنا بجهاز الإمام ليلا، وكان الحسن يغسله والحسين يصب الماء، وكان لا يحتاج إلى من يقلبه، بل كان ينقلب كما يريد الغاسل يمينا وشمالا، وكانت رائحته أطيب من المسك والعنبر. ثم نادى الحسين بأخته زينب وقال يا أخت أهل أمي بباقي حنوط جدي رسول الله. فبادرت زينب عليها السلام مسرعة حتى أتت به، فلما فتحته فاحت النار برائحة طيبة، ثم لفوه بخمسة أثواب كما أمرهم، ثم وضعوه على السرير، وتقدم الحسن والحسين إلى السرير من مؤخره، وإذا بمقدمه قد ارتفع ولا يرى حامله، ثم سار الحسنان يتبعان المقدم، وأخرج الإمام من داره إلى مثواه الأخير، وضجت الكوفة بالبكاء والعويل، وخرجنا النساء يتبعنه لاطمات حاسرات، فمنعهن الحسن عليه السلام ونهاهن من البكاء والعويل وردهن إلى أماكنهن، والحسين عليه السلام يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، وأبا وانقطاع ظهرا، ومضى النعش مستقيما إلى النجف. قال محمد بن الحنفي لقد رأيت نظرت إلى السرير فما مر بشيء على وجه الأرض إلا انحنى له، وإنه ليمر بالحيطان والنخيل فتنحني، فلما وصل إلى موضع قبره وإذا بمقدم السرير قد وضع فوضعوا مؤخره، ثم تقدم الحسن وصلى عليه وكبر سبعا كما أمره أبوه. قال ابن الحنفية: ثم زحزحنا سريره وكشفنا التراب، وإذا نحن بقبر محفور ولحد مشقوق وساجة منقورة مكتوب عليها هذا ما ادخره نوح النبي للعبد الصالح الطاهر المطهر. فلما أرادوا إنزاله وإذا يسمعون هاتفا يقول: أنزلوه إلى التربة الطاهرة، فقد اشتاق الحبيب إلى حبيب. فدهش الناس من ذلك، وألحد الإمام أمير المؤمنين قبل طلوع الفجر: اشحال الحسن من نزل بقبره، اشحال الحسن من نزل بقبره، قعد عنده وبقى يشف العبره. هو يحسين يبكي ويجر حسرة، يقل منين جت لين الرزية، عود عود هرش القلب مني ذب العود على اللي راح ما لبعه، عود اشحال اللي بالقبر مدفون، عاد عليه نوح كل صبح ومسيا، وأخفوا قبره كما أوصى مخافة أن يحدثوا فيه حدثا. ولما فرغوا من دفن أمير المؤمنين قام صعصعة بن صوحان يؤذن الإمام بهذه الكلمات، فوقف على القبر ووضع إحدى يديه على فؤاده والأخرى أخذ بها التراب وضرب به رأسه، ثم قال بأبي وأمي: أنت يا أمير المؤمنين، هنيئا لك يا أبا الحسن، فلقد طاب مولدك وقوي صبرك وعظم جهادك، وظفرت برأيك وربحت وربحت تجارتك، وقدمت على خالقك فتلقاك ببشارته، وحفتك ملائكته، واستقررت بجوار المصطفى، وشربت بكأسه الأوفى، فأسأل الله أن يمن علينا باقتفائنا أثرك، والعمل بسيرتك والموالاة لأوليائك والمعاداة لأعدائك، وأن يحشرنا في زمرة أوليائك. ثم بكى بكاء شديدا وبكى كل من كان معه. قال الراوي: ورجع الحسنان ومن معهما من خواصهما وأهل بيتهما، فمروا على خربة من الكوفة، فسمعوا أنينا فاقتفى وأثره، فإذا به رجل قد توسد لابنه وهو يحن حنين الثكل الوالها، فقال فوقف عنده الحسنان وسألاه عن حاله، فقال: إني رجل غريب لا أهل لي، وقد أوعوزتني المعيشة، وأتيت إلى هذه البلدة منذ سنة، وكل ليلة يأتيني شخص إذا هدأت العيون بما أقتات به من طعام وشراب، ويجلس معي ويؤنسني ويسليني عما أنا فيه من الهم والحزن، وقد فقدته منذ 3 أيام. فقال له وهما يبكيان: صفه لنا. فقال: إني مكفوف البصر ولا أبصر. فقال ما اسمه؟ فقال كنت أسأله عن اسمه فيقول إنما أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. فقال له أسمعنا من حديث؟ قال والله دأبه التسبيح والتقديس والتكبير والتهليل، وإن الأحجار والحيطان تسبح بتسبيحه وتكبر بتكبيره وتهلل بتهليله. فقال له هذه صفات أبينا أمير المؤمنين، وقد أفجعنا في أزكى الأشقياء ابن ملجم المرادي، وها نحن راجعون من دفنه. فلما سمع ذلك منهما لم يتمالك دون أن رمى بنفسي على الأرض، فشيق شيقة ومات. فأمر الإمام الحسن عليه السلام بتجهيزه، ولما رجعوا إلى الدار استقبلتهم زينب وباقي المخدرات. أبويا إج العيد وأهل العيد ماهم، وتراب اللحى غبر لحاهم، ألف وزفين نصيب ما أحواهم، ليالي الفرح راحت معاهم. هذه بعد آخر مرة زينب تشوف الإمام سلام الله عليه، والمرة الثانية اللي يروها أرباب المقاتل رأته عندما هومت عيناها بالنوم ليلة 11 محرم. زينب حول الصبي يتامى وأطفال لا أرض تقلهم ولا سماء تظلهم، مخيم متحول إلى ركام، وزينب يم الصبية يم الأرامل، هومت عيناها بالنوم وإذا بها ترى فارس عن بعد. قالت يا هذا إن كنت تريد ترويعنا فقد روعنا، وإن كنت تريد سلبنا فقد سلبنا، وإذا بها يأن أنين يفت الحجر يقول زينب أنا أبوك علي. يا ابويا علي الليل حواد، وانا حرمة وغريبة وما لي احد، وشيال حمل راح وابعد، بمن يا ابويا القلب يضمد؟ شهر الصيام به الإسلام قد فجع، وفي رزيته قلب الهدى صدع. يا الله، اللهم نسألك بجلال وجهك الكريم. أخواني، بمناسبة الإمام أكو ناس مرضى وأصحاب حاجات، خل نقرأ الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله، اللهم اشفي كل مريض، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وحوائج مقضية. اللهم ادخلنا في كل خير أدخلت به محمد وآل محمد، وأخرجنا من كل شر أخرجت منه محمد وآل محمد. اللهم احفظ وأيد وسدد علماءنا في مشارق الأرض ومغاربها، انصر من نصر الدين، واخذل الكفر والظالمين والمنافقين المؤسسين لهذا الماتم، تقبل أعمالهم بأحسن قبولك، واجعلوا ذخرا لهم يوم القيامة، وإلى أماتهم مع أمات الحاضرين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم يا أهل بيت العصمة ومفاتيح الرحمة، الأوصياء بالحق والهادين للخلق. سلام الله عليكم معالم دين الله ومظاهر لطف الله وحملة كتاب الله وخزائن علم الله. السلام عليكم أعلام الهداية وأقطاب الولاية وأنوار الملكوت وأسرار اللاهوت وينابيع العلوم عن الحي القيوم. صلوات الله عليكم سادات الإسلام ومصابيح الظلام وسعادات الأيام وهدى دار السلام وأئمة كل الأنام. وصل يا رب على المصطفى محمد والمرتضى علي والبتولي فاطمة والصبطين السيدين الإمامين الحسن والشهيد الغريب الحسين. وصل يا رب على زين العباد علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والتقي محمد والنقي علي والزكي الحسن العسكري والحجة القائم المهدي صاحب العصر والزمان وخليفة الرحمن وشريك القرآن وإمام الإنس والجان. اللهم عجل فرجا وسهل مخرجا واجعلنا من أنصاره وأوديائه والمجاهدين تحت لوائه. والصلاة والسلام عليكم ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.